قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، رب زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، كان الحديث الدرس الماضي عن الباب الذي عقده المؤلف حول القدر في باب ما جاء في منكري القدر. تبين أن لهذا الباب يا إخوان علاقة بالباب الذي قبله، باب قول الله تعالى يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، وأن عدم الإيمان بالقدر سوء ظن بالله عز وجل. ثم هذا الباب أيضا له صلة بالتوحيد في الجملة، إذ الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما ورد في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعد الإيمان الأركان الستة، عد منها الإيمان بالقدر خيره وشره. لكن قول المؤلف باب ما جاء في منكري القدر، أول ما حصل في الأمة يا إخواني هل هو إنكار القدر أو الغلو في القدر؟
غلو.
إنكار القدر أم الغلو؟
الغلو.
ها؟ وان الإنكار يا إخوان، حصل إنكار عندما ظهر بعض القدرية منكر القدر كمعبد الجهني وغيره، وأنكروا القدر برمته، يعني بمراتبه الأربع عياذا بالله، فأنكروا العلم علم الله السابق، وأنكروا الكتابة مع النص عليها في كتاب الله صراحة، وأنكروا المشيئة والخلق، ولهذا كفرهم السلف رحمهم الله تعالى لتكذيبهم بكتاب الله عز وجل. قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كلاما في القدر حيث قال القدر ماذا؟ نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. والنظام ما هو يا إخوان؟
السلك
الذي يوضع فيه عقد أو مسبحة أو ما أشبه ذلك. فالإيمان بالقدر كالسلك الذي ينتظم التوحيد، فمن أنكره نقض أو كذب به نقض تكذيبه التوحيد. لهذا الباب يا أحمد صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، فما وجه ذلك؟ نعم، كتب مقادير كل شيء، ثم أيضا خلق أفعال العباد، والخلق من أفراد الربوبية. وصلته بالأسماء والصفات أنا من كانهم، نعم، علم الله تعالى السابق. فالمكذب بالقدر لديه خلل في التوحيد كله، حتى في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ولهذا قال شيخ الإسلام لا يمكن يا إخوان كلمة لقدري ولا معطل أن يتوكل على الله، وصل الخلل إلى توحيد الألوهية. حتى التوكل على الله معدوم عنده. والسبب أن القدرية المنكر للقدر ينكر أن الله تعالى له صلة بعمله وبفعله. وإذا أنكر ذلك فلما يتوكل على الله إذن؟ فليتوكل على نفسه، على هذه الحال لا قوة إلا بالله. ولهذا تجد عند هؤلاء خلل يا إخوان في التوكل، بل خلل في قدر الله عز وجل وتقديره. ومن هنا سهل على كثير من الجهال التوجه إلى غير الله عز وجل في توحيد العباد، لما ضعف تعظيم الله عز وجل عندهم. للشافعي كلمة يا إخوان عظيمة حقيقة في الرد على منكر القدر. وأولا قبل أن نتحدث عن منكر القدر، الناس في القدر ثلاث طوائف، طرفان ووسط. القدرية النفاة، والجبرية القائلون بأن الإنسان مجبور على عمله ولا اختيار له، وتوسط أهل السنة والجماعة فأثبتوا القدر بمراتبه، وأثبتوا أن الإنسان ماذا يا إخوان؟ أن الإنسان اختيارا وإرادة ومشيئة، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كلمة الشافعي رحمه الله للمنهج الأول لمنكر القدر، والذي ينكر المراتب الأربع كلها. والمراتب ما هي؟
العلم،
الكتابة، المشيئة. جمعت في بيت علم،
ها، علم
كتابة مولانا،
مشيئته
وخلقه وهو إيجاد وتكوين. يعني مثل هالأبيات يا أخوان يضبط بها الإنسان الأشياء المتعددة، لأنه أحيانا إذا كانت أربعة خمسة، وهذا يتعرض الإنسان دائما، تذكر أربعة مثلا ويفوتك واحد، تذكر ثلاثة ويفوتك الرابع. فإذا كانت جمعت في شيء تكون حاضرة. هذا المنهج الذي يقوم على نفي المراتب الأربعة كلها سقط، وما استطاع أن يصمت يا أخوان لتكذيبه كتاب الله عز وجل. لكن استقر مذهبهم على ماذا؟ الأخ محمد النفيس موجود؟ نعم. مذهبهم استقر على ماذا؟ نعم. شيخ عبد الرحمن موجود؟ معمر؟
لا
ما جاء أيضا؟ نعم. استقر على إثبات ماذا؟ العلم والكتابة. لكنهم تناقضوا في هذا، فما وجه تناقضهم؟ ولهذا الشافعي ماذا قال؟ ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. كيف يا أحمد نناقشهم بالعلم؟ يقول هذا العمل الذي عمله الإنسان هل جاء على وفق علم الله؟ ما هل يعلمهم؟ يكون يعلمه، لكن هل جاء على وفق علم الله عز وجل؟ فإن قالوا جاء على وفق علم الله، لزمهم أن يثبتوا المشيئة والخلق، لأنه إذا كان كل فعل للعبد سيأتي على وفق علم الله فمعناه أن الله شاءه وخلقه أيضا. وإن قالوا لا جاء على غير علمه فقد أنكروا العلم، ولهذا قال إن أقروا به خصموا وإن جحدوا، لأنهم أنكروا العلم والكتابة في هذه الحالة. نبي أدلة المراتب الأربعة يا أخوان، العلم والكتابة وردا في بعض الآيات.
نعم يا شيخ.
في مثال
قوله تعالى في العلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ أو قوله
نعم إن ذلك
في كتاب،
في كتاب إن ذلك الله يسلم. وأيضا قوله وعنده مفاتح الغيب لا. وآيات العلم كثيرة في كتاب الله عز وجل، كثيرة جدا الدالة على إثبات علمه سبحانه وبحمده. وأما المشيئة فكقوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله كان عليما حكيما. فإن يشاء الله يختم على قلبك، من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجمع على صوره. الأحاديث لآيات كثيرة نص في هذه المسألة. بقي الخلق، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، على أحد القولين في معنى الآية. الله خالق كل شيء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس واقع بقدر الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات القدر بمراتبه الأربع، فهم يثبتون أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون. إيش معنى لا يكون؟ مستحيل، يعني ما كان لا يمكن أن يقع بحال من الأحوال، مثل قوله عز وجل أحسنت يا أحمد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد، وهذا محال، ومع ذلك علم الله الحال لو كان فيه آلهة سواه سبحانه وبحمده. والكتابة كما في حديث عبادة كتب في الذكر كل شيء سبحانه وبحمده، والمشيئة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والخلق معناه الإيجاد والتكوين، أوجد هذا الأمر. مسألة خلق أفعال العباد، ماذا هو هذه السنة؟ أن الله تعالى خالق العباد وخالق ماذا؟ وخالق أفعالهم. ما وجه كونه خالقا لأفعال العباد؟ أعطاه القدرة والإرادة، أحسنت يا أحمد بارك الله فيك، أعطاه القدرة التامة والإرادة الجازمة. الإنسان ما يفعل يا إخوان إلا بإرادة هو وبقدرة جميعا، فأعطاه القدرة والإرادة والتي بهما يحصل الفعل فيكون قد أعطاه ما به يحصل فعله، فيكون تعالى خلق أفعال العباد. الإيمان بالقدر له فوائد جليلة يا إخوان وعظيمة، ويظهر أثرها ولله الحمد على المسلمين. من هذه الفوائد أنا يا إخوان أحمد الطمأنينة،
صدق التوكل،
المؤمن المطمئن إذا عرض له شيء قال هذا بقدر ربي، ومعنى كونه بقدر أن ربي علمه وكتبه وشاءه وأوجده، فهو عالم به مطلع عليه، وهو أرحم مني بنفسي، أرحم به من نفسي. الثاني عدم العجب بالعمل، والعجب يا أخواني ابتلاء به الإنسان، إنسان ضعيف ومداخل الشيطان عليه كثيرة، فإذا عمل عملا أعجبه دخل عليه الشيطان وقال عملت وعملت، فإذا استعاذ بالله من الشيطان واستحضر أن هذا العمل الذي عمله إنما كان بقدر الله وتوفيقه وإعانته يزول عنه هذا العجب تماما. جمع الله تعالى هاتين المسألتين في قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، لكي لا تأسوا لا تحزنوا بل تطمئنوا، ولا تفرحوا وتعجبوا بأعمالكم بل تشكروا الله عليها. وأيضا الشكر يا إخوان من أعظم الأمور الطاردة للعجب، إذ كيف يعجب بعمله من يشكر ربه؟ لا يمكن. كيف تشكر الله على هذا العمل الذي وفقك له إليه؟ ثم تعجب أنت بنفسك. منها أيضا نعم إلى صدق التوكل على الله عز وجل. وذكر كلام شيخ الإسلام السابق، قدري ما يمكن يتوكل على الله، فمن يثبت القدر لا شك تقوى عنده هذه العبادة، تقوى عنده ثقته بربه سبحانه وتعالى واعتماده عليه. أيضا تكميل توحيد الربوبية، الإيمان بالقدر من مفردات توحيد الربوبية، وأيضا فعل الأسباب، لأن المسلم مع إيمانه بقدر الله تعالى مأمور بماذا؟ مأمور بفعل الأسباب. وإمام الأولين والآخرين عليه أتم الصلاة والتسليم كان يفعل الأسباب. فلا يعني إيمان الإنسان بقدر الله أنه إذا صار هذا مكتوب خلاص يجيني وأنا جالس، هذا حتى الطير أن حتى الطير ما يدور في خلدي هذا الشيء، يفعل الأسباب. قد قال عليه السلام: توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. هناك مسألة ما أدري يمكن فات التنبيه عليها، وهي مسألة الفرق بين القدر والقضاء. بعض لم يكن لها فرق، القدر ورد في النصوص والقضاء ورد، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب كملوا لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا، هذا القضاء الكوني القدري. هناك قضاء شرعي وقضاء ربك لا تعبدوا، يعني حكم، المراد من القضاء الكوني: وقضينا إلى بني إسرائيل الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. بعض العلم يقول القدر والقضاء هو من جملة مفردات يقال عنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا جاء القدر وحده فهو القدر وهو القضاء، وكذا القضاء، لكن إذا اجتمعتا فالقدر هو تقدير الله السابق، والقضاء هو الأمر المقضي والذي قضاه الله سبحانه وتعالى من إيجاد أو إعدام أو ما أشبه ذلك. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث في مسلم، حديث عمر. وقال في حديث علي وهو في مسلم أيضا في دعاء الاستفتاح الطويل، قال: والشر ليس إليك. وقال في دعاء القنوت: وقني شر ما قضيت. فما الجمع بينها؟ أو تؤمن بالقدر خيره وشره. الشر يا أحمد في أي شيء؟ في المفعولات وفي المقضي. وأما القضاء فكله خير لتعلقه بالحكمة، لكن ما يتعلق بالناس وما يحصل لهم قد يكون في بعضه خير وقد يكون في بعضه شر، وإن لم يكن شرا محضا، بل قد يكون في ظاهره شر وفي ضمنه وفي عقبته ماذا يا إخوان؟ خير، كما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا يراه الإنسان شرا يقول هذه مصيبة هذا كذا، ثم يحصل له من المصالح أضعاف ما نله من الأذى بسبب هذا الأمر. نعم نقرأ يا إخوان. سعد أحد يقرأ
باب منكري مصورين يا شيخ ولا
لا لا بعد ما جاء في منكر القدر تسميع اليوم؟ تفضل.
قال ابن عمر رضي الله عنه: الذي نفس ابن عمر بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما ثم أنفقه ما قبله الله منه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ربي ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
يا بني.
نعم.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
من مات
على غير ذلك فليس
مني. وعن ابن وهب ولأحمد.
نعم. ولأحمد عن ابن وهب قال
ولأحمد قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فجرى بتلك الساعة
إلى يوم القيامة
بما هو كائن إلى يوم القيامة. وعن ابن وهب
نعم قال: من مات
فمن لم يؤمن بالقدر.
نعم. من لم يؤمن بالقدر
خيره وشره حرقه الله. في قول يا إخوان: إن أول ما خلق الله القلم والقلم، فما توجيه هذا الحديث بناء على اختلاف الإعراب؟ إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب.
نعم. يوجه على معنيين، أنه يعني أول ما خلقه قال اكتب.
نعم. هذا يعني بالنسبة للنص يوجه على معنى واحد، يعني إن الله تعالى حين خلق القلم قال له إيش؟
اكتب.
ولا يعني هذا أن القلم أول
ما خلق.
لا. لكن الإشكال في رواية الرفع: إن أول ما خلق الله القلم، معناه أن القلم هو إيش؟
أول مخلوق.
نعم، هو أول المخلوقات، أول مخلوقات. ولكن المشكلة على هذا أن إذا أخذنا بهذا فمعناه أن عرفنا بداية خلق الله عز وجل، وأن الله بدأ يخلق عند خلق القلم قبل خلق السماوات ب50,000 سنة. فكيف نجيب هذا؟ واحد سأل عنه مرة، قال: سمعت نقاش وشخص يطرح هذه الشبهة، يقول: إذا آمنتم بالقدر معناه أنكم عرفتم أن الله يعني بدأ يخلق في كذا وكذا وكذا. أحسنت، يعني من هذا العالم المشاهد، يعني أول المخلوقات قبل خلق السماء وقبل خلق الأرض مما نشاهده. لكن هل هو قبل العرش؟ لا. صحيح أن العرش قبله والماء قبله، وكان عرشه، نعم، وكان عرشه على الماء. وهناك مخلوقات عظيمة لله عز وجل ما نعلمها، ولا يمكن أن نقول إن القلم هو أول خلق الله عز وجل على الإطلاق. وقوله لا تجد طعم الإيمان يدل على ماذا يا أخوان؟ أن الإيمان له طعم وحلاوة، وطعمه يكون بالإيمان بقدر الله عز وجل، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ، وما أخطأه نعم لم يكن ليصيب. ولابن الديلمي، أحد حافظ في السنن في مسند السنن، عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي
بن كعب فقلت في نفسي
شيئا وكذا، فحدثني بشيء
لعل الله يذهبه من قلبي.
نعم.
فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار.
أحسنت. قال ثم ايوه
عبد الله بن مسعود وحذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
اولا يدل على ان الانسان يا اخوان اذا حصل عنده شيء يسال اهل العلم. قال تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والامر الثاني ان العلماء يجيبونه بماذا يا اخوان؟ بقال الله وقال رسول. هذا الذي يجب أن نربي عليه شبابنا يا إخوان، أولادنا وبناتنا. أنا كمسلم، ما معنى كوني كمسلم؟ مستسلم لله عز وجل، منقاد خاضع له، أسلمت وجهي يا أهل الله، وجهتي ونيتي وقلبي وقصدي، مستسلم منقاد لله عز وجل. فإذا قيل لي قال الله وقال رسوله على العين والرأس، لأنه لا يمكن إلا أن يكون هو الحق بحال من الأحوال. حتى ولو حصل عند الإنسان تردد في فهمه، فالواجب عليه أن يتهم عقله لا أن يتهم شرع الله عز وجل. وهذا نهج الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يكون آمنا به كل من عند ربنا، وإذ كان من عند ربنا فلا بد أن يكون الحق. ولهذا لم يجيبوه إلا بما تقدم يا إخوان، يعني أول كلام حديث ابن عمر، لو انفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى المقدر. الثاني وصية عبادة لابنه وتعلم أن ما أصابك. الثالث إن مت على ذلك كنت من أهل النار، في رواية ابن وهب في حديث عبادة. لم يزيدوا يا إخوان على كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أتى ابن مسعود وأتى هكذا يا إخوان. ولهذا لما سألت معاذة عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت لها؟ لا يمكن تقولها يعني لأن الحيض يتكرر مدته طويلة، وتجلس المرأة 7 أيام في 35 صلاة، ويكون في ذلك مشقة، تدخل في أمور ما لها حاجة. لم تجبها إلا بما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قالت أحرية أنت من خوارج؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا علي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء، ولم تزد على هذا. الله أكبر، هذا ينبغي أن يكون عليه المسلم بأخوة. وبهذا يطمئن قلبه وترتاح نفسه، أن ما جاء عن الله فعلى العين والرأس، وما جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أما أن يتمحك الإنسان ويتعمق ويتقعر ولا يريد إلا ما يقنعه، حتى لو خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتلك طريقة الزائغين وتلك مزلة الأقدام. ولهذا تربية الناشئة على تعظيم النصوص، نصوص الكتاب والسنة، أمر مهم ولا بد منه حتى يواجه هذا السيل الجارف. لأن الإجابة سهلة جدا يا أخوة، بسيطة، يعني كل ما يعرض للشيء يعرضه على إسلامه. أنا مسلم، وإذا كنت مسلما أقبل ما جاء في دين. أأنتم أعلم أم الله؟ وينتهي الأمر. نعم يا شمسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. إلى هنا انتهى الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن الوهاب من كتابه التيسير، تيسير العزيز الحمد، ولم يتمه، قدس الله روحه ونور ضريحه، كتاب حافل يا إخوان ما يستغني عنه طالب علم في العقيدة. وأكمل الكتاب من كتاب فتح المجيد، وهو لحفيد الشيخ الثاني والمجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن ابن حسن بن محمد بن عبد الوهاب قدس الله وروحه وجمع. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصور. باب ما جاء في مصورين. مصورون جمع مصور أو مصور من التصوير، التصوير مصدر صور يصور تصويرا، وهو تشكيل الشيء على هيئة الصورة. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لأن له علاقة بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات جميعا. أما علاقة بتوحيد الربوبية فلما فيه من المضاهاة لخلق الله تعالى كما سيأتي في الحديث، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، والخلق هو أحد أفراد توحيد الربوبية العظيمة، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بماذا؟ بأفعاله من الخلق والملك والتدبير، وهو الخالق سبحانه وبحمده. وهذا المصور يتشبه ويشبه صنيعه بخلق الله عز وجل. وأما خلله بتوحيد الألوهية فلأن الصور المعظمة قد تعبد مع تطاول الزمان، تكون لهذا حاجة شاهد هنا أثر ابن عباس الذي مر ابن الصحيح في ود وسواع ويغوث ويعوق، قال اسمه رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم ما أنصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابنا سموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، يعني الأوائل لا ما عبدوها، وقصدوا بها ماذا؟ تذكروا، يتذكرون ويتذكرون عباداتهم فينشطون العباد. شوف كيف الشيطان، الشيطان له مداخل يا إخوان خبيثة على الإنسان. أداهم من باب ليش يا إخوان؟ الشر والخير أو الخير. حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت، عبدت الصور. في دليل آخر حديث حبيبة وأم سلمة
لعنة الله يعني.
لما ذكرتا وهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام كنيسة بأرض الحبشة، وذكرتا من حسنها وتصاويرا فيها، رفع رأسها عليه الصلاة والسلام قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلقين، صور الصور. هذا الأمر إلى تعظيم هذه الصور وإلى عبادتها، ومن هنا جاء الخلل بتوحيد يا شيخوان الألوهية. وأيضا هذا الوعيد كما سيأتينا الشديد في المصورين والذين يتشبهون ب صورهم بخلق الله عز وجل، فكيف بمن يشبهون الله عز وجل بخلقه فيدعون الأولياء مع الله وينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويخافونهم كخوفهم من الله بل أشد من الله عز وجل. فإذا كان هذا الوعيد جاء في المصورين فمن ظن بمن يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه فيصرف لهم أشياء هي من خصائص ربي سبحانه وتعالى. وأما صلته بتوحيد الأسماء والصفات فلأن من أسماء الله المصور، قال تعالى هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. لاحظوا خالق ثم البارئ ثم المصور، خلق ثم برأ ثم
صور
ثم صور. والخالق يراد به التقدير ويراد به الإيجاد أيضا، فالخلق هنا التقدير، ثم بعد أن قدر برأ يعني نفذ أوجد، ومع الإيجاد وبعد الإيجاد ماذا؟
صور.
صور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء لك، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء لك. هذا المصور يسمي نفسه ماذا؟ مصور. والمصور من أسماء ربنا، هو الذي صور الخلق وخلقهم في أحسن تقويم، فيه خلل لا شك في توحيد الأسماء والصفات. ما غرض المصور يا إخوان؟ قد يكون غرضه خطيرا جدا، وهو ما إذا صور تمثالا يعبد من دون الله عز وجل، فما حكم هذا؟
شرك.
كفر لا شك، لأنه رضا رضا بالكفر. وقد يصور لمضاهاة خلق الله عز وجل، يضاهي خلق الله، يشبه صنيعه بخلق الله عز وجل. وهؤلاء أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتينا، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وقد يصور من باب تسلية أو العبث أو ما أشبه ذلك، وهذا في نهايته يعتبر مضاهاة لخلق الله عز وجل. شاعر الحكيم عندما نهى عن الصور والتصاوير نهى عنه لحكمتين، الأولى لما فيه من مضاهاة خلق الله عز وجل، وفي الحديث الذي عندنا ومن أظلم من ذهب يخلق كخلق، والحديث الذي بعده يضاهئنا الذين يضاهئنا خلق الله. الثاني ولأنه وسيلة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الشرك كما وقع في قوم نوح. لهذا منع الشاعر الحكيم هذا الأمر سدا للذريعة. ولهذا سيأتينا في وصية علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي حيان بن حسين، قال ألا أبعثك على ما بعثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا. سيأتي طيب يعني مناسبة الجمع بينهما أن الأمرين كليهما يؤدي تعظيمه إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله عز وجل، كما في حديث أمي سلمة وأمي حبيبة. قال عليه الصلاة والسلام ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. من أظلم من اسم استفهام، والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومجيء يا أحمد بصيغة الاستفهام، مجيء النفي بصيغة الاستفهام أبلغ. لماذا؟ لأنه مشرب معنى التحدي. فكانت العبارة لا أحد أظلم منه أي ثبت الحكم وأنه من أظلم الناس أو أظلم الناس، لكن لما قال ومن أظلم، من الأظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله عز وجل، كان فيه شيء من ماذا يا إخوان؟ من التحدي والتعجيز. قد يقول قائل مثل هذه الصيغة ترد في القرآن في مواضع كثيرة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه وما أشبه ذلك. ويفهم من الواحدة منها أنه لا أحد أظلم منه، فكيف يتكرر؟ أجيب عنه أحمد بجوابين. الجواب الأول أن كل ما ذكر في هذه الصيغ على حد سواء، أنها متساوية، وهذا الجواب فيه بعد، إذ لا يمكن أن يكون من كتم الشهادة مثل من كذب على الله، افترى على الله الكذب، لا يمكن أن يتساوي. لكن الجواب الثاني وهو مر علينا بالتفسير كثيرا، أن المراد هنا بنفي الظلم وأنه لا أحد أظلم منه، أن هذا الأمر أمر نسبي، يعني بالنسبة لهذا الباب المعين. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، لا أحد أظلم ممن وعظ بالقرآن وأعرض عنه، لأن الإنسان قد يذكر بكلام الرسول، بكلام الصحابة، بكلام السلف إلى آخره ويعرض، فأيهم أشد ظلما؟ من أعرض عن ماذا يا إخوان؟
عن ذكر الله،
عن كتاب الله يا أسر. وقلوا هذا في كتم الشهادة وفي غيره. ويقال هنا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد ذهب يعني يضاهي أحدا في شيء، لا أحد أشد ظلما ممن يضاهي ماذا يا إخوان؟
خلق
من يضاهي خلق الله يا أسر. فالخلق ذرة، تحداهم الله بأصغر مخلوق، أو ليخلقوا حبة، وهذا تعميم يشمل كل الحبوب، أو ليخلقوا شجرة ولن يستطيعوا ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذا خطف الذباب من شيء لا يمكن أن يستنقذه منه، لا لأن الذباب هرب وكلا، لكن لأن ما يأخذه الذباب وما يسلبه فيه يتحلل مباشرة، فلا يمكن أن يستعد منه. وهكذا من يصور إنما ذهب يحاكي خلق الله عز وجل، فلا أحد أظلم منه. نعم في أشياء بتجي شوي. ها.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله.
نعم. هذا طرف حديث عائشة من حديث لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر قالت: فسترت بقرام لي سهوة لي. سهوة كالبيت الصغير أو الغرفة الصغيرة التي يوضع فيها بعض أشياء البيت كالمخزن الصغير، وضعت عليها خرقة قطعة قماش فيها شيء من التصاوير. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هاتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون
بخلق الله.
نعم، يضاهئون بخلق الله. قالت عائشة: فجعلناه وسادة أو وسادتين. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قد تقول: هل يعني هذا أنه أشد الكبائر؟ هنا يأتي أهل البدع، يقول الخوارج يكون مخلدا في النار، خوارج ومعتزلة. وأما المرجئة، لاحظوا أن سبحان الله يعني هذه المذاهب المنحرفة هي ردود أفعال، يعني جاءت القدرية ثم جاء في مقابلهم الجبرية، وجاء الخوارج الخوارج خارج ما عندهم كفر وهذا ألا فيه رحمة ولا عواطف ولا شيء. ثم جاء بعدهم المرجئة. والمرجئة نصوص الوعيد عندهم ليست في المسلم وإنما هي في الكافر، فيقول أشد الناس عذابا يوم كما ذهب الكفار وليس في المسلمين. وأهل السنة والحمد يتوسطون، لا يمكن أن يكون المصور أشد مثلا من القاتل أو من بعض الكبائر العظيم العاقل والديه. ولهذا أجابوا عن هذا الحديث أشد الناس عذابا، هذا مثل الذي يصنع تماثيل تعبد من دون الله عز وجل، وكان هذا سائغا في يعني في ذاك الزمان. فولا شك أشد الناس عذابا ويستحق أن يعذب أشد العذاب، لأنه يصنع تماثيل أو صورا يصورها ينحتها نحتا فتعبد من دون الله عز وجل، والله أعلم. نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم.
نفسا أو نفس؟
مكتوب عندي بالفتح نفسا.
إذن يجعل له، يجعل الله له.
نعم يجعل أحسنت.
نعم. كل مصور في النار، كل الذي من أشمل صيغ العموم، كل مصور، وهي مأخوذة من الإكليل لإحاطته بالرأس. وش الإكليل يا أخوان؟ تاج. وهي لشمولها وإحاطتها بكل ما تتناوله شبهت بالإكليل. كل مصور في النار يجعل أو يجعل له في كل صورة صورها نفسا يعذب بها يجوز، يعني يجعل في هذه الصورة نفسا يعذب بها يوم القيامة، تعذبه يوم القيامة في كل صورة صورها، ولا قوة إلا. وهذه العقوبات كما تلحظون عقوبات شديدة تدل على شدة الأمر وعظيم الخطر. ثم التصوير أقسام لا شك، فمنه ما له ظل. إيش معنى الظل؟ يا جسم، الصور مجسمة، فهذه محرمة ويكاد يكون تحريمها إجماعا بين أهل العلم. الثانية ما تكون رسما يرسمها بقلم يخططها ويصورها، وهذه محرمة أيضا عند عامة أهل العلم. وحديث عائشة الذي مر بنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم صور على وين؟ على القرام، على الكساء. وفي حديث لها آخر في الصحيحين من حديث القاسم ابن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها قالت: شريت نمرقة فيها تصاوير، نمرقة مساعدة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقف فرأت الكراهية في وجهه وقالت: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت؟ قال: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: شريتها لك يا رسول الله، ترتفق بها وتوسل عليها. فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال: أحيوا أحيوا ما خلقتم. وقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صور. المرقة يعني سادة فيها صور، وهذا يدل على أن الصور المرسومة صور لا أشكال فيها. المسألة الثالثة يعني من أشياء الحديث حدثت التصوير بالأجهزة والكاميرات هذه الكاميرات الحديثة التي تلتقط الصورة التقاطا لا يبصرها الإنسان. اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى، هل هذا العمل تصوير أو ليس بتصوير، مع أن الصورة المخرجة منها تعتبر يا شيخ إخوان صورة، لكن هل صنيعه هذا تصوير يستحق في هذه العقوبات؟ فبعض العلماء يقول هذا ليس بتصوير، وليس معنى هذا التوسع فيه وإباحة، ليس بتصوير وإنما هو التقاط
عكس.
نعم، التقاط لهذه الصورة، وإلا في الصورة هي التي صورها الله عز وجل. هذا يميل إليه بعض العلم شيخ محمد رحمه الله، وبعضهم يمنعها، يمنع هذا الأمر. لا ريب أن الاحتياط في مسائل الخلاف مطلوب، لا سيما عندما ينظر الإنسان إلى هذه العقوبات العظيمة الشديدة، لا يقتحم الأمر ويعرض نفسه للعقوبة ويترخص بهذا الأمر مع أن له مندوحة عنه. وأما الصور التي ليس لها كما يقول الشيخ محمد، حتى اللجنة ليس لها مشهد ولا مظهر ولا أي صور متحركة، لا تكون في الأجهزة تلفاز وفيديو وما أشبه ذلك، هذه خارج عن الموضوع، خارج عن الموضوع، أي ما يعتبرونها من قبيل الصور لأنها أشياء متحركة وليست ثابتة. ومثل صورة المرأة، صورة لكن لا يمكن أن يكون لها داخلة في هذا الموضوع، والله أعلم. ولا شك أن احتياط الإنسان يا أخوان لدينه في الأمور التي فيها اشتباه مطلوب، ومعلوم أن الخروج عن الخلاف أحوط للإنسان وأبرأ لذمته. نعم،
عفى الله عنك. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
أن ينفخ فيها الروح،
أن ينفخ فيها.
مجاهد رحمه الله له قول أن جميع الصور حتى لغير ذوات الأرواح لا تجوز، ولكن عامة أهل العلم على خلافه. طيب ما الدليل؟ يعني كل إنسان يصور سيارات وطائرات وأشجار وما أشبه ذلك، ما الدليل؟ هذا الحديث كلف أن ينفخ فيها الروح، يدل على أن التصوير محرم إنما هو في أي شيء
الذي فيه
ذات الأرواح. جعل له في كل صورة نفسا أيضا، أو يجعل له نفس يعذب بها يوم القيامة. وقد جاء رجل من عباس يسأله ويقول أنه رجل يأكل من عمل يده وأنه يعمل هذه التصاوير، فأورد له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فرب الرجل وارتعد، قال: إن كنت فاعل فعليك في تصوير الشجر وما أشبه ذلك. بعض الناس لديه ميل لهذا الأمر، يحب التصوير، يحب، فإذا كان يحب هذا الأمر يتسلى به فعليه بما لا روح فيه، وما لا روح فيه لا يعد، يستطيع أن ينمي موهبته ويسلي نفسه بالتشاغل في هذا الأمر، والله المستعان. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟
نعم، ألا أبعثك، في نقل علم يا أخوان، علي يقول أبي هياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع صورة إلا طمستها، وطمسها يكون بإزالة الرأس، بإزالة إيش؟ الرأس. في الحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع فلا صورة. وفيه: اقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة. الحديث دليل على تصوير الشجرة، مقصود أنه إذا زال الرأس ما تعتبر، لا تعتبر رؤوسا، يطمس الرأس ولا قبرا مشرفا. ايش معنى مشرف؟ مرتفع الا سويته ويسويه بالارض بحيث يكون مرتفع عن الارض قبل الشبر كما عليه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأين هذا يا إخواني من فعل الناس؟ وكيف عظموا القبور حتى صارت مواقعها أعظم عند الجهال من بيوت الله عز وجل. وحتى بنوا عليها المساجد حتى يدفن واحد منهم في المسجد وربما في قبلة المسجد، ولا قوة إلا بالله. وهي بيوت الله وليست مقابر لأحد. بنوا عليها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجصص القبر، وفي رواية الترمذي وأن يكتب عليه، واتخذوها عيادا يجدونها أطافوا بها كما يطاف ببيت الله العتيق، وتحروا الدعاء عندها، وآل الأمر إلى أن دعيت من دون الله عز وجل. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، أن اتخذ القبور مساجد، ونهى أن اتخذ قبره عيدا صلوات ربي وسلامه عليه، وخالف الناس في هذا مخالفات عظيمة، والأدلة فيها كالشمس الساطعة في ضوء النهار. ومن هذا الحديث لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته حتى لا يرفع القبر ويعلو وتحصل به الفتنة، فإن مما ابتليت به هذه الأمة وفتنت به فتنة الصالحين. وقد مر بنا في حديث جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم يا أخوان، العد العقوبات الواردة في هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف: أشد الناس عذابا يوم القيامة،
فليخلق
ومن أظلم، لا أحد أظلم منه،
فليخلق
يجعل له روحا نفسا يعذب بها يوم القيامة، كل مصور إذن كل مصور في النار. وفي حديث آخر: لعن المصورين عليه الصلاة والسلام. فالعقوبات لا شك عظيمة وشديدة، سهل الناس في هذا الأمر هذا الزمان كثيرا بهذا الأمر، الله المستعان. والمؤكد على المسلم يا إخوان أن يحرص على البعد عن الموبقات وعن الوسائل المفضية إليها. وقد يجر هذا إلى النظر في صور ولا قوة إلا بالله فاتنة، أما يظهر في الأجهزة، قد يقع في قلب الضعيف شهوة لهذا الأمر. وإذا كان ربنا عز وجل قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، بمجرد سماع الصوت صوت المرأة قد يطمع فيها مريض قلب، فكيف بهذه الصور الفاتنة ولا قوة إلا بالله التي قد تؤثر على الإنسان حتى وإن كان يعني بعيد عن التأثر بمثل هذه الأمور. فليحذر الإنسان يا إخواني على نفسه، أقلبه لا شك أولى وأعظم، لا يجب عليه أن يحرص عليه. نعم المسائل
فيه مسائل. الأولى التغليظ الشديد في المصورين.
نعم.
الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت لحديث علي. فقط إلى هنا يا شيخ.
نعم. الثانية وش هي؟
الثانية
إيه؟
التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله.
نعم. ترك الأدب مع الله بماذا؟ بمضاهاته
خلق الله.
خلق الله عز وجل، هذه العلة. وقد ذكر علة ثانية يا أخوان، الأولى مضاهاته خلق الله عز وجل وتشبهه بخلق الله، والثانية ما قد تؤدي إليه من التعظيم المفضي إلى الشرك، وأيضا ما قد تؤدي إليه من الفتنة، سيما في هذا الزمن يا أخوان. في الزمن الماضي التصوير بيد أو بكذا، كم في هذا الزمن تأتي صور ولا قوة إلا بالله في غاية الفتنة، فالتشاغل بها والنظر إليها، وقد يفتن الإنسان بسببها. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم وعليكم. نعم. هذا في شر من قبلنا، في شر من قبلنا كان يجوز، يجوز لهم ذلك، لكن جاء شرنا بمنعه. نعم. هذا في بالنسبة يعني سليمان كانوا يعملونها، لكن هل هذه تماثيل لذوات أرواح أو لغيرها؟ لكن حتى إن كانت لذوات أرواح فلا يحتج بها علينا، النصوص صريحة. وإذا جاء شر من قبلنا مخالفا لما جاء في شرعنا منع بلا شك.
شيخ حفظ الله عنك، أنا ما نشتري أغراض أو شيء من يعني أسواق أو شيء فيها صور كثيرة، كيف الواحد يتعامل معي شيخ؟
بالنسبة لل
دخول البيت يعني،
بالنسبة للصور الممتهنة يعني ما يضيق على الناس فيها، أشياء ممتهنة سن لا يعلقها أو يضعها في مكان بارز أو. ولهذا اختلفوا في الجمع بين الحديثين يا إخوان. حديث النمرقة الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث القرام الذي جعلته وسادة أو وسادتين، والوسادة يعني النمرقة، اختلفوا فيهما. وقول الجمهور فيها أن هذا فيما كان ممتهنا، يعني جعلته وسادتين، بعضهم يقول جعلته وسادتين فقطعت الصورة، وإذا قطع رأس الصورة انتهت الصورة. وبعضهم يقول لا، بل هذا في يعني في الأشياء الممتهنة، ومثل هذه الأمور الممتهنة هذا يعمل الإنسان فيها أدام أنها الإنسان ما قصدها. ولكن أن كل إنسان يبعدها لا شك، ولا لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيت وفيه كلب أو صورة، صور بارزة، صورة يعني حتى الكتب، يعني بعض الكتب حتى الكتب الشرعية
نعم فيه
يجد المؤلف يحط صورة أحيانا فيه، لكن شيء مغطى واللي غير بائن واللي شيء ممتهن وشيء الأمر فيه أهون من غيره. الله المستعان. وفقكم الله يا أخوان. بارك الله فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.